شرح مسائل الجاهلية. هنوصل المسألة اللي هي أخوانا المسألة 59 من مسائل الجاهلية، تلقيب أهل الهدى والصواب بالصابئة والحشوية. الشرح: من مناهج أهل الجاهلية احتقارهم لأهل الهدى وتلقيبهم بالألقاب الشنيعة المنفرة، يقولون صابئة، والصابئ هو الخارج عن الدين، فيسمون أهل الحق بالصابئة الخارجين عن الحق، لأن الحق في عرفهم ما كانوا عليه من الكفر والضلال. فمن اتبع الرسول فهو صابئ، أي خارج عن عاداتهم وتقاليدهم ومذهبهم ونظامهم وما وجدوا عليه آباءهم، ويسمونه حشويا من الحشو، وهو الشيء الذي لا فائدة منه. الحشو هو الشيء الذي لا فائدة منه، وحشو الكلام هو الكلام الذي ليس فيه فائدة، ويسمونهم سطحيين ومتأخرين وجامدين إلى غير ذلك من الألفاظ. لكن هذا لا يضر أهل الحق، فقوم نوح قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلون بادي الرأي، أي سطحيون ما عندهم تفكير، اتبعوك على غير تفكير، أما العقلاء والذين عندهم رزانة فلم يتبعوك. يبقى بناء على ذلك السنة، سنة الله في خلقه، أن أهل الفسق أهل البدعة دائما يصدرون أهل السنة، فإذا وصموك بما ليس فيه وما أنت منه بريء، فلا يفتن في عضدك ولا يفتن من همتك ولا يقلل ويضعف من عزيمتك. وتمثل قول القائل: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. وكما قال الآخر: وهل يضر السحاب نبح الكلاب، واثبت على ما أنت عليه. يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. واحد عمال ينطح في جبل، طب انطح عشان ربنا يريحنا منك، ماشي، اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. والآخر: وهل يضر السحاب نبح الكلاب، الكلاب عمالة تنبح والسحاب فين؟ المسألة أو المسألتان 60 و61: افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق. الشرح: افتراء الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالحق من طريقة أهل الجاهلية، مثل ما قالوا لما كانوا يطوفون بالبيت عراة: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وهذا من الكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اكتب عندك: والكذب على الله له أنواع، منها أن يصف الله بما لم يصفه الرسول أو لم يصف الله به نفسه. أن يصف الله بما لم يصف به نفسه أو لم يصفه به الرسول. وكذلك الأسماء، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه أو لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الأسماء أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه أو لم يسمه به رسوله. افتح قوس كده: على جهة التعبد، على جهة التعبد. النوع الثاني: أن يحرم شيئا أو يحل شيئا بدون إذن من الشرع. الصورة الثالثة: أن يتكلم في شرع الله بغير علم أن يحرم شيء أو يحل شيء بدون إذن من الشرع. الأمر الثالث أن يتكلم في شرع الله بدون علم، بدون علم. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، عياذا بالله، شعار من يكذب على الله في أرض المحشر أسود الوجه. اكتبها معلومة يعني، عشان يعني شعار من يكذب على الله في أرض المحشر أسود الوجه. يقول: وكذلك الذين يفطرون الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه جاء عنه كذا من الأحاديث وهي كذب، والذي يحدث بهذا من غير توثيق ومن غير تثبت يكون أحد الكاذبين. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. اكتب عندك: ولا يستثنى من هذا إلا، ولا يستثنى من هذا إلا من روى الحديث ليبين أنه كذب، ولا يستثنى من هذا إلا من روى الحديث ليبين أنه كذب. ها؟ أنا قلت إيه؟ ولا يستثنى من هذا إلا، ما أنا جبت إلا هم يا أخي شوية عيال وعايزين يعملوا عنا مش عارف إيه، حاجة غريبة. ولا يستثنى من هذا إلا من روى الحديث ليبين أنه كذب. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكذبوا علي، فإن كان هذا الحديث كذب فقد كذب علي. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكذبوا علي، فإن كان هذا الحديث كذب فقد كذب علي، وإن كان صحيحا سيكذب علي. مضبوط. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكذبوا علي، فإن كان هذا الحديث صحيح كذب فقد كذب علي، وإن كان صحيحا فسوف إيه؟ يكذب عليه. ده من أقوى الأدلة على أن الأحاديث أو على أنه وقع الكذب على رسول الله. لأن بعض الناس تتكلم تقول له حديث مكذوب، يقول لك إزاي؟ هو أنت تعلم من مثلا من الحاكم؟ هو أنت تعلم مثلا من ابن ماجه؟ لا، الله عز وجل قدر لحكمة يعلمها أنه سيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس وفي نفس الأمر ونفس التقدير قدر عز وجل وقيض من العلماء من ينفون عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، وينظرون في الأحاديث كما قال هارون الرشيد: ينخلونها نخلا، يبينون الصحيح من السقيم من الضعيف من المكذوب. نقرأ. يقول: وهذا من حرفة أهل الجاهلية أنهم يفطرون على الله الكذب، حيث زعموا أن الله أمرهم بكشف العورة في الطواف وحرموا ما أحل الله، وزعموا أن الله شرع لهم هذا، وقال: الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الرحمن ما عبدناه، وهذا كله كذب على الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أرسل الرسل لإنكار ما هم عليه. فالحاصل أن نسبة الكذب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو من أمور أهل الجاهلية، فعلى المسلم أن يحذر من هذا العمل الخبيث، وقد لا يكذب هو على الله لكن يتحرى في نقل الأمور عن الله وعن رسوله والفتاوى لا يتحرى فيها، فإذا كان ما نقله خطأ وهو لم يتثبت فيه ونشره على الناس فإنه يصير أحد الكاذبين، ويصير قد ضر الناس بهذا الشيء الذي نقلهم له ونشره بينهم. والواجب أن الأحاديث الموضوعة المكذوبة لا تروج ولا تروى، بل تحاصر وتضايق، وأن الواعظ الوعاظ والدعاء يتثبتون فيما يقولون عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك في أمور الحلال والحرام والفتوى عليهم أن يتثبتوا في شأنها وألا يتعدلوا فيها، لأن الخطأ فيها قول على الله بغير علم، وكذلك التكذيب بالحق الثابت عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يقل في الجريمة عن الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. وذلك أنه إذا لم يوافق هواء حاول رده بالتكذيب والتشكيك فيه كفعل أهل الأهواء. المسألة 62. نعم. هذا يمصح، فإن أصر يمنع. لا، ما يمصح، لأن الأمانة العلمية، وإحنا قلنا قبل كده أمانة الكلمة، لازم أنا بقرأ حديث على القوم أسمعهم إياه، الأمانة تقتضي أن أبين من الذي أخرجه من أهل العلم ومن الذي أثبته أي صححه. معروف كده لدى المحدثين، إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فقد عبر القنطرة، مضبوط؟ طب في غير الصحيحين، في المسانيد، في المعاجم، في المستدركات، في المصنفات، بنذكر والله هذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه وصححه مثلا العلامة الألباني، صححه الشيخ أحمد شاكر، صححه العلامة ابن باز، صححه الشيخ مقبل، هؤلاء الجهابذة الأساطين في العلم، خلاص كده برئت عهدتك. طيب الحديث مختلف فيه، تذكر اختلاف أهل العلم فيه بين المصحح والمضعف، فإن ترتب على الحديث حكم شرعي فكما اختلفوا في تصحيحه سيختلف الحكم الشرعي، أما أنه يروي الحديث ولا يبين ما فيه إذا كان الحديث خارجا عن الصحيحين هذا خائن للأمانة العلمية، هذا خائن للأمانة العلمية. ورجائي رجائي ألا نترك الوعاظ والدعاء يستخفون بعقول الناس. يعني إيه؟ أنا قاعد أسمع موعظة والشيخ عمال يتكلم، من أول ما تكلم حتى فرع قال رسول الله، قال لا قال رواه كذا ولا حد، قل له لا تعالى بقى جبت الكلام ده منين؟ قال رسول الله، يعني أنت سمعته، وإن العلماء بيقولوا يجوز أن يقول الإنسان تجوزا قال رسول الله، ولكن اسند الحديث، لأن سكوت السامعين عن الكلام عن مناقشة القوم في كلامهم جعل الأئمة والوعاظ يتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون، ده خطأ كبير جدا، لابد من يعني إيه إحكام الأمر حتى يتقن كل واحد ما يتكلم فيه، أما أن يترك الأمر سبهنا لا، لا سيضيع الدين. نعم. عمد التفسير.
فلقيته جاي بالأثر بس ساكت عنه، ما حكمش عليه لا بصحة ولا بضعف، مع إن المختصر تفسير ابن كثير يعني على شرط إنه لم يثبت فيه إلا الأثر الصحيح.
خلاص. ذكر هذا. لا ذكر هذا الأثر ابن كثير وسكت عنه الشيخ أحمد شاكر. خلاص الشيخ أحمد شاكر من شوية. ده إمام. وهذا بركة أخوانا، هذا إمام. وآخر أعيان المحدثين في الديار المصرية كما هو معلوم، فهذا يكتفي إن شاء الله.
يكفي أن أنا بصحته أم لابد أعلم المستمعين بصحته؟
تعلم بصحته، وإذا حدثت الناس به أعلمهم بصحته، وإن كان عوام العوام العوام انفعش. ماشي آخر فضل، لابد من أمانة الكلمة.
ماشي أخي من حضرتك أمر ده، بس هم الناس بيستشع عليهم، أنا بس رحل أيسك الحديث ومثل هذا الحديث من رواه الحاكم وصحة الشيخ الباني
لا. الله يجزيك بالخير، دعك من هذا الأمر، كده سيندثر العلم، وإحنا ونريد من الدعاة ومن الوعاظ أن يحكموا أمرهم، فالأمر أمر دين، دعك من العامة، وبالذات في الوقت الحاضر إن الكلمة أصبحت تقال تطير في الآفاق، يعني هب مثلا أنك تتكلم أمام عامة الناس وتسجل كلامه، ثم يروح على الشبكة العنكبوتية يعلمه المجتهد ويعلمه العالم ويعلمه العامي، لا لابد من إحكام الأمر. المسألة 62. كونهم إذا غلبوا بالحدة فزعوا إلى الشكوى للملوك كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. من مسائل أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا غلبوا بالحدة لجأوا إلى الشك وإلى السلطان. ومعنى غلبوا بالحدة أي أقيمت عليهم الحدة على بطلان ما هم عليه ولم يكن لهم حدة يقاومون بها، فإنهم يلجؤون إلى القوة لمنع القائم بالحق، كما قال فرعون لموسى عليه السلام: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لما لم يكن عنده حدة يرد لها على نبي الله لجأ إلى قوة السلطان فقال: لأجعلنك من المسجونين. وهذه طريقة المهزومين، وكذلك آل فرعون وهم أتباعه لما انتصر عليهم موسى عليه السلام في المحفل العظيم الذي عقدوه، وجمع فرعون الصحرة من مشارق الأرض ومغاربها لأجل أن يبطل مع ما مع موسى من الآيات، لأنه يزعم أنه ساحر، فجمع الصحرة وطلب من موسى تحديد الموعد من أجل عرض ما معه وما مع السحرة، من أجل أن يموه على الناس أن عنده ما يقوم ما مع موسى من المعجزة. فلما حان الموعد واجتمع الناس من أجل مشاهدة ما يحصل، وألقى السحرة ما معهم من السحر وامتلأ الوادي من سحرهم وما معهم من العصي والحبال التي حشوها بالزئبق. اكتب كده جنبها: هذا على قول وهو مرجوح. وبمواد تحركها كأنها حيات يريدون أن يضاهئوا ما مع موسى من المعجزة، وهي الحية التي تتحول من العصا التي معه، فجاءوا بسحر عظيم، كما قال الله عز وجل: حتى إن موسى عليه السلام خاف فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف أن يلبسوا على الناس، وإلا فهو واثق بما معه واثق بنصر الله، لكنه خاف أن يلبسوا على الناس لأنهم جاءوا كما قال الله عز وجل وجاءوا بسحر عظيم. فأمر الله موسى عليه السلام بإلقاء العصا فألقاها فصارت حية عظيمة ابتلعت كل ما ألقوهم حتى خافوا أن تصل إليهم، وناشدوا موسى أن يمسكها عنهم لأنهم خافوا أن تصل إليهم، وعند ذلك فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي الصحرة ساجدين قالوا: أمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لأنهم عرفوا أن ما مع موسى ليس سحرا. فلما آمن الصحرة وسجدوا لله عز وجل هددهم فرعون بالقتل والصلب، فقتل الصحرة الذين آمنوا وتابوا إلى الله وصلبه، ثم التفتوا إلى بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى وقالوا لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم إنهم وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولعاقبة للمتقين. الشاهد من هذا أنهم طلبوا منه اللجوء إلى القوة واشتكوا إلى فرعون ليقهر هذا الحق وهذا الإيمان وهذا فعل أشباههم في كل زمان وفي كل مكان. طيب، هي المسألة التي تليها متعلقة بها. المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والستون: رميهم أهل الحق بالصفات الذميمة، رميهم بإياهم بالفساد في الأرض كما في الآية، وبانتقاص دين الملك وآلهته وتبديل الدين. من مناهج أهل الجاهلية كذلك أنهم لا يكتفون بالشكوى إلى أصحاب القوة والانتقام، بل يصفون أهل الإيمان بالمفسدين في الأرض، كما قالوا لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. سموا الإصلاح إفسادا والحق هو العكس. زي بالضبط أنت حاليا بتتكلم بتنقل كلام علماء الجرح والتعديل في المبتدعة، يقولوا بتفرق الناس، نفس الكلام بالتمام والكمال، ما ينقص إلا الشخوص. انتبهوا معشر المسلمين حتى لا يرق قلبك إلى مبتدع قط طالما أنه ما زال على بدعته وفي ضلال. يقول: سموا الإصلاح إفسادا والحق هو العكس، أن الإيمان والتوحيد إصلاح في الأرض، وأن الكفر والمعاصي والفسوق والظلم والطغيان إفساد في الأرض. فالذي عليه موسى وقومه إصلاح، والذي عليه فرعون وقومه إفساد، لكنهم عكسوا الأمر فسموا الإصلاح إفسادا، وهذا دأب الكفار والمشركين والمنافقين دائما، يسمون المصلحين والدعاء إلى الله على بصيرة، ويسمون المؤمنين الموحدين الذين يدعون إلى توحيد الله وعبادته يسمونهم بالمفسدين في الأرض. زي بالضبط يسمون من ينكرون زيارة القبور والأضرحة والمشاهد يكرهون الأئمة ويكرهون الأولياء، وهذا لا شك من قلب الحقائق وتغيير الأمور، وهذا شيء مستمر في الناس إلى يوم القيامة. أهل الكفر والظلم والطغيان يسمون المصلحين بالمفسدين، وهذا منحدر من القرون الأولى من وقت فرعون وقومه، وهذا لا يضر أهل الإيمان ولا يضر أهل الإصلاح، وإن لقبوا بما لقبوا فكم لقبوا أهل الحق والدعاء إلى الله بالشناعات. لقبوا شيخ الإسلام ابن تيمية بألقاب شنيعة، ولقبوا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بألقاب شنيعة، وأنه خارجي خرج على مين؟ على الدولة العثمانية. أيها الأحمق الأبلة، إيتي بكتاب واحد من كتب التاريخ المعتمدة تقول إن بلاد الحجاز خضعت للدولة العثمانية، أنه ما حصلش. ولكن القضية إيه؟ اعتقدوا وأرادوا أن يستدلوا، فلما فنيت جعبتهم ووجدوا الأدلة على عكس ما ذهبوا إليه بدأوا يكذبون على هؤلاء الأئمة الأثبات. وحاشا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من شيوخ الإسلام أن يخالفه في أمر واحد من أمور المعتقد. يقول وأنه يريد أن يغير عقيدة الناس ويكفر الناس إلى آخر ما يقولون مما هو موجود في كتبهم من الاتهامات والتزوير والشر، وهذا موقفهم من كل مصلح. وأما رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى ويضرك وآلهتك، وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم. اكتب عندك ضابط التبديل هو أن يأتي الإنسان بشرع غير شرع الله وينسبه إلى الله. بشرع غير شرع الله وينسبه إلى الله. يقول كما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم، مما عليه أهل الجاهلية ومن تشبه به، وهو تحريض أصحاب السلطة على المؤمنين والدعاة إلى الله على بصيرة ومنهج سليم بأنهم يفسدون على أصحاب السلطة دينهم وسياساتهم إذا نصحوهم وأرشدوهم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح ملكهم، كما قال تعالى حكاية عن آل فرعون وما سعوا به عند فرعون من الوشاية لما دعاه موسى عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له التي فيها صلاحه وصلاح ملكه وصلاح رعيته، وقالوا له إنهم سيفسدون الناس عليك ولا يكون لك ربوبية ولا إلهية على الناس ويحولون الناس من عبادتك إلى عبادة الله، وهذا من باب إغراء فرعون بأنه إن ترك هؤلاء فإنهم سيصرفون الناس عن عبادته وربوبيته، لأنه قال لهم أنا ربكم الأعلى، وفي الآية الأخرى ما علمت لكم من إله غيري، ففسروا دعوة الرسل بأنها إفساد في الأرض وأن الكفر إصلاح في الأرض، وهذا من قلب الحقائق ومن الغش للراعي والرعية. وما أكثر هذا الصنف الذي يقوم بهذه المهمة الشيطانية اليوم ممن يقودون الناس إلى الهوية ويقفون في وجه المصلحين ويزورون الحقائق ويغررون بالسلطة، وهم بطانة السوء الذين يحولون بين المسؤولين وبين قبول النصيحة. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين وأصلح بطانتهم واجعلهم هداة مهتدين. وأما رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية فإن هذه المسألة تابعة لما قبلها مما ذكر الله في الآية من خبر آل فرعون حيث قالوا لهم أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يعنون ألهيتك على الناس وعبادتهم لك، يقولون أنت لك شأن ولك عظمة في الأرض فلو تركتهم يدعون إلى الله تنقصوك عند الناس وأرخصوك عند الناس، فأنت بادر بالقضاء عليهم من أجل أن تبقى لك هيبتك ومكانتك، وهذا من الغش لفرعون وتعريضه للهلاك. ويا سبحان الله ينتقصون الله جل وعلا رب السماوات والأرض ولا يعيبون هذا على أنفسهم ويعيبون على موسى وقومه إذا نصحوا فرعون وقومه ودلوهم على طريق السعادة والنجاة وبقاء الملك وصلحه، وهكذا تفعل بطانة السوء دائما وأبدا. ولهذا على الولاة أن يتخذوا البطانة الصالحة الناصحة ويحذروا من بطانة السوء وأصحاب المبادئ الهدامة والأفكار المنحرفة، فإنهم يقودونهم إلى الهوية كما حصل من بطانة فرعون حيث أوقعوه في الهلاك والبوار وحالوا بينه وبين قبول الحق. وأما رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، ورميهم إياهم بانتقاص دين الملك كقولهم ويضرك وآلهتك، فهاتان المسألتان حصلتا من فرعون في حق كليم الله موسى عليه السلام ودعوته وتحذيره للناس من قبولها، وتظاهره بمظهر النصح للرعية جاءهم عن طريقة النصيحة والمحافظة على الدين والمحافظة على صلاح الأرض، كما قال الشيطان لأبينا آدم إني لك من الناصحين، مظبوط إني لك، ولم يقل إني ناصح بل قال إني من الناصحين، هضم حق نفسه. وهذه بركة أخواني، وده من أقوى أنواع الإغراء. سموا المصلحين بالمفسدين، والفساد عندهم هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة والصلاح والشرك، لأن القلوب إذا فسدت رأت الحق باطلا والباطل حقا. ومن هو الذي يبدل الدين ويظهر في الأرض الفساد؟ إنه فرعون الذي بدل دين التوحيد بالكفر والشرك. أما موسى عليه الصلاة والسلام فإنه يدعو إلى الدين الصحيح الذي خلق الله الخلق من أجله، والذي هو صلاح في الأرض، ولأن الأرض لا تصلح إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو صلاح الأرض. أما الشرك فإنه فساد في الأرض، والكفر فساد في الأرض، والمعاصي فساد في الأرض. نقف عند هذا الحد، صلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لا قول، بس قول ضعيف. موجود بس شو ضعيف.